بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية، شرح العقيدة الوسطية للشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى، ومن أول إن لم يكن أول الشروحات المكتوبة للوسطية. نعم.
صفحة كم شهر؟
وما وصف بنفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففي نسخة معنا صفحة 65، ما أدري لي معكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال العلامة الفياض رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ورواه أحمد وغيره، وفيه: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. والحي القيوم اسمان من أسماء الله عز وجل، والحياة والقيومية صفتان من صفات الرب سبحانه، لا يماثله فيهما حياة أحد وقيوميته. وكان عمر،
والحي صفة ذاتية تعود إليه الصفات الذاتية، والقيوم تعود إليه الصفات الفعلية. نعم.
لا يماثله فيهما حياة أحد،
قائم بنفسه مقيم لغيره. نعم.
لا يماثله فيهما،
فإلى اسم الحي ترجع الصفات الذاتية، وإلى اسم القيوم ترجع الصفات الفعلية. نعم.
لا يماثله فيهما حياة أحد وقيوميته. وكان عمر رضي الله عنه يقرأها القيام. قال ابن الأثير
عنه رحمه الله: ولهذا أخذ العلماء من هذه القراءة اسم القيام، فهو القيوم هو القيام، مثل الملك والمالك والمليك، كلها أسماء الله عز وجل. الملك والمالك والمليك، كذلك القيوم القيام. وبهذا يرد على رضواني في زعمه وجزمه بأن الأسماء 99 المطلقة التي تعرف الله بها إلى عباده هي كذا وكذا، حذف اسم القيام لكونه ورد من قراءة عمر وليس في المصحف، ليس في مصحف عثمان رضي الله عنه. وهذا مردود، لأن الأسماء هذه ما فيها نسخ، ما بإخبار قراءة فلان أو علان، أن عثمان جمع الناس على حرف من باب رفع الخلاف، ولا من باب رفع الأحكام، من باب رفع هذا، يعني أن ما قرأ به عمر رضي الله عنه القيام لأن عثمان جمع الناس على حرف، نقول وبهذا لا يثبت اسم القيام؟ لا، اسم القيام قرآن يتلى. لكن كون عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف هذا مسألة أخرى. ولهذا العلماء يقولون من جهة الأحكام، فهل يؤخذ بمصاحف الصحابة والقراءات الواردة عن الصحابة في باب الأحكام؟ في باب التلاوة لا، لا نتلو إلا بما في مصحف عثمان رضي الله عنه، لما في باب الأحكام الأمر أوسع لأنه قرآن. نعم.
قال ابن الأثير في النهاية في حديث الدعاء: لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، وفي رواية قيم. طيب، وفي أخرى
هذه في السنة، هذه في السنة أخرجها البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، هذا إسقاط لعد الرضوان، لأنه بيجزم أن الجهاز أخرجها 99 وأن هذه التي تعرف الله بأهله. نقول عندك يا رضوان القيام ما عنده القيام، إذن صاروا 100 الآن، صاروا 100. يبقى هنا 99 جمعتها زائد 1 هنا يصبح 100. يبقى بهذا انهدم منهجك كله، لأنك أنت بتجزم أن هذه الأسماء التي جمعها الله سبحانه التي تعرف الله عز وجل بها العباد، لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. قال أخرجه في حاشية، أخرجه البخاري ومسلم حديث ابن عباس، وفي رواية قيم، في أخرى قيوم، وهذه كلها صحيحة. قيم السماوات والأرض هذا عند البخاري أيضا ومسلم، قيوم هذا عند الدارمي. نعم.
وهي من أبنية المبالغة، وهي من صفات الله تعالى، ومعناها القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله، وأصلها من الواو
قيوم وقيام وقيم السماوات والأرض، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأصلها من الواو قيوام وقيوم وقيوم بوزن فيعال وفيعل وفيعول. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد
قيوم. نعم.
والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، ويفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه. قال هل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليها مرجع معانيها.
فإن قيل هي اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم في هذه الآية. نعم.
فإن الحياة مستلزمة لجميع
هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها مرجع معانيها، إلى الحي القيوم. نعم.
فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام.
كلكم جائع إلا من أطعمت، كلكم عار إلا من كسوت، كلكم ضال إلا من هديت. يبقى إذن هو القائم بنفسه، فما أقامه أحد، وهو المقيم لغيره، فلا شيء عند غيره إلا منه سبحانه وتعالى خلقا وصفة، فهو خالق كل شيء، وكل كمال في المخلوق فإن الله عز وجل هو الذي جعله له، وكل شيء في المخلوق فالله هو الذي جعله له. يبقى إلى الحي رجعت هذه صفات الكمال، إلى الحي جميع صفات الكمال، وإلى القيوم فيه كمال غناه وكمال قدرته، فعاد كل كمال إلى هذين الاسمين، وعادت معاني الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين. الحي القيوم. نعم.
فانتظم هذان
ذلك بقول الله عز وجل: تأخذه سنة ولا نوم. تأخذه سنة لكمال ماذا؟ حياتي وقيوميتي. نعم.
فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من اسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته، فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات.
نعم، الطلبات. الله أكبر. ولهذا كان النبي يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا أعظم ما يستغاث به، يا حي يا قيوم، لأن من استغاث بالحي القيوم استغاث بسائر الأسماء والصفات، إذ الأسماء كلها والصفات كلها تعود إلى الحي القيوم. فمن قال يا حي يا قيوم، وأسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل وليست الأسماء كلها على رتبة واحدة، قال سبحانه وتعالى: ورحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، فدل هذا على أن الأسماء والصفات تتفاضل باعتبار ما تحوي المعاني. وعليه فمن استغاث بهذين الاسمين ودعا بهذين الاسمين فإليهما ترجع معاني الأسماء كلها وصفات كلها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم.
قال: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته صفة كمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة.
كمال الحي القيوم، قال: فكمال القيومية لكمال الحياة، في ارتباط بين الحي القيوم. نعم.
والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف القربات. وفي السنن وصحيح أبي حاتم بن حبان مرفوعا: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: الألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة الوسن والنعاس، ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونفي أخذ السنة والنوم مستلزم لكمال حياته وقيوميته. فإن النوم
عندنا النفي ليس نفيا مجردا في نصوص القرآن والسنة، قال: ونفي أخذ السنة والنوم مستلزم لكمال حياته وقيوميته. فإن النوم ينافي القيومية، والنوم أخ الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لما صاروا على كمال معين في الجنة فإنهم لا ينامون، كملهم الله عز وجل بهذا. ولهذا النوم وإن كان صفة في الإنسان وهو في الدنيا تدل على صحته وعافيته، إلا أنه من وجه آخر يدل على نقصه، لأنه لولاه ما اتزن، إذن هو محتاج إلى النوم، وإن كان النوم علامة صحة، فالنفي عندنا في نصوص القرآن والسنة ليس نفيا محضا، إذ النفي المحض عدم المحض، لكن نفي في النصوص نفي لماذا؟ لإثبات ما يضاده من الكمال، فتأخذ سنة النوم لكمال حياته وقيوميته. ولهذا عندنا النفي لابد من النظر فيه بضوابط. الضابط الأول أن مدار النفي على النص أيضا توقيفي، توقيفي على النص وعلى مقتضى صفات الكمال، فقد تنفي ما لم يرد به نص لأن هذا مقتضى كماله سبحانه وتعالى، ولو وصفت الله عز وجل بهذا لكان منافئ لكمال. الأمر الثاني أن النفي عندنا ليس نفيا محضا، بل هو لإثبات ما يضاد من الكمال. الأمر الثالث أن نفي في النصوص الشرعية نفي مجمل إلا ما ورد في بعض المواضع القليلة، فالأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، بخلاف أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه، إذ كل من شفع إليه بدون إذنه فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذاك الشافع، فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن، وكان ذلك الشافع شريكا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة، إذ كانت بدونه بدون إذنه، لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو لرهبة، إما من الشافع أو من غيره، وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعة، والله تعالى منزه عن ذلك كله كما قال في الحديث الإلهي.
يعني يقول بالنسبة لشفاعة المخلوق، يقول الشفاعة تكون بعد الإذن، فلو وقعت شفاعة بدون إذن فرضيها المشفوع إليه فلحاجته نعم، ولهذا صار شريكا إذ كان بدون إذنه، لا سيما والمخلوق إذا شفع عليه بغير إذن فقبل شفاعة فلم يقبله رغبة أو لرهبة، ولهذا قال قبلها وكان ذلك الشفيع شريكا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة، لهذا لحاجة المخلوق لرغبته أو رهبته. أنا لو أتي الآن أقول له أنا أشفع لفلان أعطيه كذا فيعطيه، الأصل أنه لابد أن يأذن لك تشفع بالشفاعة ويكون الأمر راجعا إليه، لكن هو لماذا يعطيه؟ لأنه محتاج إلى من شفع، ولذا يكون شريكا له في تحقيق هذا الأمر المطلوب، هو الشافع والمشفوع إليه، والرب غني عن العباد، فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لماذا يقبل شفاعة هذا بدون إذنه؟ لأنه محتاج، الله ليس محتاجا لأحد، ولهذا لا تقبل الشفاعة إلا بعد الإذن والرضا عن مشروع له. حتى الأنبياء، حتى النبي الذي أكمل الأنبياء لما شفع لبعض الناس لم تقبل شفاعته، لم تقبل شفاعته. نعم.
كما قال في الحديث الإلهي
وجود مانع من القبول، ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقرب. نعم. لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. نعم.
كما قال في الحديث الإلهي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالشفاعة إليه، فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه بما شاء، أخرجاه في الصحيحين.
نعم.
وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إحاطة علم الله وشموله، فيه إحاطة علم الله وشموله وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل. وبين أن
بين أيديهم وما خلفه ماضي والحاضر والمستقبل. نعم.
وبين أن العباد لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا.
فكل ما عندنا علمه عن الله فهو عن الله، كل ما نعلمه عن ربنا فهو من ربنا، ولهذا فالعلم بالله توقيفي، نعم.
وكان في هذا النفي إثبات أن العباد لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، فأثبت أنه الذي علمهم لا ينالون العلم إلا منه، فإنه الذي خلق الإنسان من علق، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالمعنى أنه لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما.
والراجح الشمول، كل شيء لا نعلمه عن الله إلا بما أخبر الله وبما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع قدمي الرحمن جل جلاله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، هذا هو المعروف عن السلف.
نعم. أما أن الكرسي يفسر بالعلم فإن هذا ليس عليه السلف، وما ورد عن ابن عباس في هذا فروايته ضعيفة. نعم.
قال الدارمي رحمه الله هذا الذي عرفناه عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا مشهورا. وأنكر هو وغيره قول من قال كرسيه علمه.
نعم.
وقوله ولا يؤوده حفظهما لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر، إذ كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وهو العلي العظيم، قرن الله بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية الكرسي، وفي سورة الشورى، في سورة الرعد، وفي سورة سبأ، في قوله ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه. وذلك توطئة،
لأن من كان كرسيه ولديه موضع قدمين يسع السماوات والأرض وكذا وأكبر من السماوات والأرض، فكيف به سبحانه؟ ما
وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على ذاته وعظمته في نفسه. فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص.
فماذا أبقت آية الكرسي؟ ولهذا كانت أعظم آية في القرآن، ورد في فضلها أحاديث، ذكر حديث البخاري في الصحيح عن أبي هريرة مع الجني لما قال النبي صدقك وهو كذوب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل من الصور سورة الفاتحة، وقال إنه لم ينزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة سورة مثلها. يقود بعدها وقد تقدم أنها أفضل آية من كتاب الله، كما أن سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن. وفضل من الآيات آية الكرسي، وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ما طيب نقف عند إحاطة الله بالمخلوقات وهو الأول. هذا شرح مليء الحقيقة، نفيس، يعني شروحات الوسطية التي معنا ولله الحمد شروحات عظيمة، ولهذا احنا أي شرح الوسطية العالم سنضعه، يعني احنا الآن يمكن عندنا 12 شرح أو 14 شرح، يمكن كتاب التوحيد الوسطية فيه طحاوية، فيه متون لا نمل من شروحات العلماء فيها، لأنها تعتبر يعني أصل يتمحور حولها طالب العلم. فعندنا شرح الشيخ في الروضة، هذا زكاه العلماء، يعتبر شرح نفيس مليء في فوائد غزيرة جدا. شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، هذا شرح التأصيل والتقعيد والتقسيم، تقسيمات. هذا شرح الشيخ العثيمين الجامع لهذا وذاك، فشروحات يعني عظيمة. شرح الشيخ ابن باز شرح قائم على الرسوخ والتنبيه على بعض النقاط اللي هم الشيخ خراس. نعم، هذا من المتون المباركة والشروحات المباركة. نعم.